تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فهذه نفثات مجزوع، واقع الإسلام في تونس، محنة الإسلام في تونس، الإسلام الحزين في تونس كما يقال، المؤامرة على هذا الدين في تونس، مؤامرة ممتدة من زمن ما يسمى بالاستقلال، الاحتلال البورقيبي، بورقيبة الأحمق المطاع الذي جعل تونس مطية فرنسا، فرنس الفكر، حارب أحكام الشريعة، غير مجلة الأحوال الشخصية، عر المرأة، حارب الحجاب، نشر الفجور، أفسد التعليم، ضيع الاقتصاد، خرب المنظومة الاجتماعية. واقع الإسلام في تونس، غربة الإسلام في تونس. يعني لو أراد الإنسان أن يتحدث في هذا الباب سيأتي بأمثلة كثيرة جدا لا تكاد تحصى، لكنني سأتحدث عن نموذج واحد وهو نموذج هذا الرجل. انظروا واسمعوا ماذا يقول هذا الرجل.
إذا قلت لك إن المعرفة التاريخية الحديثة تنفي إمكانية اللقاء بين سليمان وملك سبأ، فلا تقل لي إنني خطأت النص القرآني، أنا لم أقل ذلك، قلت ينبغي أن نتعامل بصفة غير الصفة التقليدية الحرفية في فهم النص القرآني. هذه المشكلة، فلا يمكن لنا أن نتحاور إذا ما اعتبرت أنني قد زغت عن الصراط المستقيم حيث أننا يمكن أن نتفق.
هذا هو الإسلام الذي يراد لك أن تتعامل معه، تتعاطى معه، أن تتبناه، الإسلام الذي يقبل أن يأتي عبد المجيد الشرفي ليقول لك إن القرآن فيه خرافات وعليك أن تقبل هذا وأن تتعامل معه بأريحية باعتباره رأي من الآراء، قول من الأقوال، اجتهاد من الاجتهادات. عبد المجيد الشرفي ليس من أغمار الناس، عبد المجيد الشرفي من أهم الشخصيات الحداثية في تونس، التي طبعا كلمة حداثية لا تعني كما يفهمها بعض البسطاء حداثي بمعنى أنه يحدث الواقع، بمعنى تطوير المنظومة المدنية فيما يتعلق بالبنى الاقتصادية ووسائل التواصل والاتصالات وغير ذلك. لا، الحداثة مصطلح فلسفي مرتبط بمنظومة التطور، منظومة الفكر الغربي. الحداثة هي التي جعلت الإنسان في قلب المنظومة القيمية حيث الإنسان هو مصدر كل شيء، وقداسة العقل في مقابل تضييق أو إلغاء مفهوم الوحي. عبد المجيد الشرفي الرجل الذي هيمن فكره وسلطانه على الجامعة التونسية، وتوسع من خلال ذلك على المنظومة الثقافية والمنظومة الإعلامية وغير ذلك في أبواب الأنشطة الإنسانية والنشاطات القانونية في تونس، ومعلوم أنه من الذين يحرضون ويعملون بصورة مباشرة على تغيير القوانين حتى يتم إلغاء الشريعة بصورة تامة. عبد المجيد الشرفي الذي يقول إن القرآن فيه خرافات يقول أكثر من ذلك، لن أشهد أنا عليه فيما يقول. أستاذه محمد الطالبي وهو رجل ضال منحرف مثله ومعروف جدا في تونس، في كتابه ليطمئن قلبي ماذا قال عن الشرفي؟ والرجل يعرفه معرفة يعني مباشرة وليست معرفة سماعية، والتقى معه وتعامل معه في تخريب المنظومة التعليمية في تونس. نقلت أهم ما قاله عبد المجيد الطالبي في كتابه ليطمئن قلبي، في كتابي جهالات وأضاليل، وهو في الرد على مشروع عبد المجيد الشرفي في الطعن في السنة والطعن في الصحابة. طبعا الشرفي يقول إن القرآن ليس كلام الله وهو اجتهاد بشري ظرفي. السنة لم تحفظ والبخاري أي كلام. ويقول يجب أن نتخلى، يقول بالحرف، يقول يجب أن نتخلى عن عقلية الحلال والحرام، يعني لا شريعة ولا قرآن ولا سنة ولا قداسة لشيء. ماذا يقول عنه؟ نقلت أهم كلام الطالبي في كتابي جهالات وأضاليل، وهو فرد على الشرفي، والكتاب متاح على النت. يعني مما قاله، مما نقله الطالبي عن الشرفي، قول الطالبي الذي هو رمز فكري في تونس، حتى أنه رئيس بيت الحكمة في تونس. ما معنى بيت الحكمة؟ بيت الحكمة هي ما يوازي في بريطانيا بريتش أكاديمي، في أمريكا أمريكان أكاديمي. الأكاديمية هذه القومية أو الوطنية يؤتى فيها بأهم الشخصيات الفكرية في كل تخصص، التخصصات الكبرى تمثل نخبة، يعني في بريطانيا تجد فيها كبار علماء الكوزمولوجي والأستروفيزيكس وبيولوجي والرموز الكبرى يؤتى بهم في هذا. في تونس من الرموز التي تجدها في بيت الحكمة عبد المجيد الشرفي الرئيس الحالي، الرئيس السابق هشام مجعيط، هشام مجعيط الذي طعن في القرآن في كتابه في السيرة، وقال إن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه نقل قصص القرآن، نقلها بجهل عياذا بالله، نقلها عن رجال الدين النصارى السريان، فالقرآن هو مجرد مجمع خرافات نقلها نبي الإسلام. وقد نقل هشام مجعيط هذا الهراء عن أحد المستشرقين، وكنت رددت عليه في كتاب هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى، فيه تفصيل الرد على هذا الرجل المتشبع بما لم يعطى، ورجل حتى بجهله لم يفهم حتى كلام المستشرقين. عبد المجيد الشرفي الذي من عجب العجب، يعني هذا الرجل ماذا أسند إليه بعد انتفاضة التي تسمى ثورة، وهي ليست بثورة، الثورة هي التي تغير تغيير جذري ما كان سابقا، هذه انتفاضة كرامة، انتفاضة حقوق، نسعى إن شاء الله أن تكون في يوم من أيام ثورة، يعني أن تحقق مآلات الثورة. يعني أسند إليه وظيفة عجيبة جدا بعد ما يسمى بالثورة الانتفاضة التونسية، يعني حتى دونت هنا، يعني عضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. فهذا الرجل صاحب منظومة عدوانية إجرامية استئصالية يقول بصريح العبارة القرآن خرافات والقرآن محرف. يعني مؤخرا نشر كتابا اسمه المصحف وقراءاته وأشرف عليه، هذا الكتاب يقوم على القول بتحريف القرآن، ما ترك ناقصة، ما ترك منقصة، ما ترك نقضا لدين الله إلا قاله. وهو مع ذلك مؤخرا منذ البارحة أخذ جائزة من رئاسة الدولة، تكريم باعتباره رمز من رموز الفكر والتغيير والتنوير. فضائح، فضائح وكوارث، وكوارث تقع في البلاد، كوارث. التيار الاستئصالي متمكن من مفاصل المنظومة أجمعها، تواطئ هذا التيار الاستئصالي مع تيار رجال الأعمال الحيتان الكبرى هذه التي تهيمن على المنظومة أيضا وتحاول أن تحافظ عليها. كلما شعروا ب إشكالية، مشكلة، تغيير منكم يحدث، ماذا يفعلون؟ تفجير، اغتيال، تدبير. في الأغلب الأعم هذه التفجيرات والاغتيالات يتم عملها من خلال رجال الأعمال أو المخابرات الأجنبية أو شخصيات مشبوهة. يعني كل ما انتخابات، أي تغيير قوانين لابد أن يؤتى لنا بهذه القصص، بهذه القصص، حتى إيش يتم لفت أنظار الناس عن المشاكل الحقيقية للبلاد. عبد المجيد الشرفي ماذا قال عنه الطالبي في كما نقلت في كتابه ليطمئن قلبي؟ يقول عنه في الصفحة 103: وهكذا يدمج عبد المجيد الشرفي أطروحاته الانسلاخ إسلامية. طبعا يسميها الطالبي، يسمي طيار عبد المجيد الشرفي طيار الانسلاخ إسلامي، أي المنسلخين من الإسلام. ويتسع له أن يغوي ويغالط العقل الذين ليست لهم ثقافة إسلامية كافية، فيحملهم على الاعتقاد أن تنظيرات الانسلاخ الإسلامية إنما هي شكل من أشكال الإسلام المتعددة، وهكذا يهيئهم لقبولها بدون تحفظ ولا تحرج. يقول في الصفحة 46: محمد صلى الله عليه وسلم في نظر عبد المجيد الشرفي: إذا ما مسحنا المكياج وترجمنا تعمية تعبيره إلى لغة أيسر وأوضح، رجل عاش في عصر تغلب عليه الذهنية السحرية من ناحية والذهنية الميثية أي الأسطورية من ناحية أخرى، فهو وليد هذين الذهنيتين كما العبارة الطالبي، السحر والميثية. تفاعل فيه السحر والميثية وتخمرت في ذهنه هذه العوامل وتفاعلت مع ما أخذه عن أهل الكتاب وعن الأحناف، وهكذا وصل بها إلى اليقين بأن الله اصطفاه لتبليغ رسالته. يعني هو ينكر النبوة صراحة. الطالب لما نشر كتابه حفظ ضجة في المساحة الثقافية في تونس، لكن لم يجرؤ الشرفي أن يتهم الطالبي أنه قضائيا، لأن طبعا هم سيطروا على المنظومة القانونية الآن، وأصبح كل من يقول فيهم كلمة حق يدخل في إشكالات. لم يستطع أن يرفع عليه قضية ويقول أنت تكذب علي، لأن الكتب واضحة وفاضحة. في الصفحة 52 يقول: هذه الصفصة يريد بها المؤلف ومن وراءه أن يدعم أطروحته في أن ما نحسبه قرآن منزل ونحسب أنه بلغنا كما أنزل بنصه وحرفه ولفظه في اعتقادنا كمسلمين بلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف، إنما هو في الحقيقة مدونة من عمل بشري. في الصفحة 52 يقول: غاية أستاذ الفكر الإسلامي الذي يعلم الشباب الجامعي كيف يتعاملون مع القرآن هي هدم الثقة في القرآن جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. في الصفحة، وهذا اقتباس طويل، في الصفحة 88-89 هذا اقتباس مهم لأنه سينقل قصة واقعية حصلت له مع الشرفي. يقول: لا أدري هل استطاع القارئ أن يفهم هذا النص، فهو نموذج من البلبلة والاضطراب والتناقض الذي يسود في كامل الكتاب. لقد قرأته مرارا واجتهدت في فهمه بدون طائل. لأول قراءة استغربته لأنه ذكرني بما رأيته من عبد المجيد الشرفي وسمعته منه عندما كنا نجتمع بوزارة التعليم العالي لنشرف على أعداد كتب جامعية لتحديث وتعصير التعليم بجامعة الزيتون اللاهوتية. لم يكن الحوار دائما سهلا بيننا، وعندما شرعنا في النظر في كتاب يتناول قضية جمع المصحف احتد الخلاف. صاحب مشروع الكتاب الذي كنا ننظر فيه اتجاها على الطريقة الاستشراقية المألوفة يشكك في أن القرآن كلام الله ذاته بلغنا كما أنزل بدون تحريف ولا زيادة ولا نقصان. فلفت النظر إلى أننا نشرف على تأليف كتاب موجه إلى جامعة إسلامية لاهوتية ملتزمة. يعني حتى الطالب على انحراف شديد يقول: هذا كتاب سنقدمه كتكست بوك يعني جامعة الزيتون، لا ينفع أن أتي لهم بكتاب ينقض أصل الدين أصلا. يقول لا لتقويلها من أساسها بالتشكيك في النص الذي هو أساسها والمقدس التزاما وعقيدة بالنسبة إليها، وأننا لسنا بقسم الفكر الإسلامي والحضارة العربية بجامعة منوبة بضواحي تونس، فأساتذة هذا القسم أحرار في توجهاتهم كما يزعم، وفي المقام المشترك الجامع بين جلهم والمؤسس كما يتجلى ذلك بوضوح لا يقبل الشك في مواضيع الأطروحات المعدة بهذا القسم وفي فحوها. يعني هو يعترف أن جامعة منوبة كلية الأداب وكر من أوكار الحداثيين الطاعنين في كتاب الله والطاعنين في أصل هذا الدين والزاعمين أن الإسلام مجرد ظاهرة بشرية لا علاقة لها بخبر السماء. يقول: لكن ليس لهم أن يفرضوا بشكل أو بآخر توجهاتهم على مؤسسة دينية ملتزمة، واكتشفت أن المكلف بالمشروع ينتمي إلى مدرسة رفع القداسة عن القرآن، وأن ذلك كذلك لأنه لا يوجد غيره يستطيع طرق الموضوع بصورة علمية. وخلال النقاش قلت إلى عبد المجيد الشرفي الطالب يقول: قلت إلى عبد المجيد الشرفي: ألا يوجد في القرآن ولو أخلاقية؟ يعني فيش في القرآن أي شيء يعني ممكن أن يحترم؟ فصعر خده مشمئزا وأجاب: كلا ولا ذلك. وفي هذه الجلسة سمعت منه لأول مرة من دون أن أفهم قصده الحديث عن الحل التنميقي والحل الجذري، فبعدما قرأت كتابه فهمت الحل الجذري. الحل الجذري هو الانسلاخ عن الإسلام. الحل الجذري عند عبد المجيد الشرفي كما يقول أستاذه الطالبي هو الانسلاخ عن الإسلام. هذا الرجل الذي يتبنى مشروع الانسلاخ عن الإسلام وسلخ أبناء المسلمين في تونس من الإسلام بأموال المسلمين الذين يدعمون وزارة التعليم ويدعمون التعليم الجامعي، هذا الرجل يقوم ويسعى إلى تغيير القوانين في تونس وتغيير الإعلام في تونس وتغيير الثقافة في تونس وإصدار الكتب في تونس وتغيير المنظومة التعليمية. الرجل أخطبوط. وله امتدادات واسعة في الجامعة، وامتدادات واسعة في الإعلام، وامتدادات واسعة في كل باب حتى في السياسة، وينال تكريمات رسمية أعلى الأوسمة ينالها هذا الشخص. هذه هي محنة الإسلام في تونس، الأخطبوط العالماني الحداثي الذي يريد أن يجتث الإسلام من تونس، ولا يتحدث بجمجمة، وإنما يتحدث بتصريح وبيان واضح: إنكار ربانية القرآن، إنكار حفظ السنة، إنكار مرجعية السنة، إنكار حجية الشريعة. ماذا بقي من الإسلام إذا ألغينا هذه الأمور؟ حدثوني، ماذا بقي من الإسلام؟ كل شيء أصبح نسبي، وكل شيء أصبح أرضي، لم يبقى من الإسلام شيء ولا شيء من الشيء. هذه هي وقائع الإجرام التي يعانيها الإسلام في تونس، غربة الإسلام في تونس. على شباب الإسلام أن يعوا هذا الأمر، عليهم أن يدركوا أنها معركة عقيدة ومعركة هوية، وعلى أبناء المسلمين وعلى الدعاة والمشايخ والمفكرين المسلمين أن ينتفضوا دفاعا عن هذا الدين. لا يمكن لهذه المسخرة والمهزلة والمأساة أن تستمر على هذه الصورة، لابد من فضح المجرمين حتى يستبين الناس سبيل المجرمين، حتى يدرك الناس حقائق الواقع، حتى تستعد الدعوة إلى أن تنشئ حالة حصانة ومناعة. لا يمكن أن يترك الأمر لهشام جعية الذي اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يمارس الدجل، واتهم الشرفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعيش حالة وهم ومتأثر بالسحر والخرافات. كيف يترك هؤلاء يعيثون في البلاد الفساد؟ لماذا يختصر الدين عند كثير من الناس في الظواهر الموسمية والمظاهر التعبدية الضيقة؟ القضية أكبر من صراع في جوانب جزئية، القضية أصل الدين مهدد في تونس. لا بد من انتفاضة شعبية وفكرية ضد هؤلاء المجرمين. وهذه ليست قضية الشعب التونسي فقط، الشعب المسلم في تونس فقط، هذه قضية كل مسلم، لأن عبد المجيد الشرفي الآن يتم تبنيه بالرز الحرام، الرز الذي يأتي من البلاد التي تعرفونها، الرز الحرام يتم تبنيه كما هو الأمر في مؤسسة مؤمنون بلا حدود التي هي تتخذ المغرب الأقصى وكر من أوكارها. وعلى أهل المغرب أن يصحوا وينتبهوا ويطهروا البلاد من هذه الطائفة المارقة. القضية قضية عقيدة، قضية إسلام أو لا إسلام، وليست قضية اجتهادية وقضية خلافية. الإنسان يعني الشرفي يقول لك القرآن فيه خرافات وعليك أن تقبل هذا الأمر باعتباره قضية اجتهادية، ما أدركت لنا. ويأتي إلى قضية الشذوذ الجنسي يريد أن يفرضها من خلال القانون، تغيير كل شيء. لن يبقى من الإسلام لا اسم ولا مسمى، لن يبقى منه شيء إذا بقيت هذه الطائفة من الانسلاخ الإسلاميين مسيطرة ومهيمنة. على الجميع أن ينتبه ويتحرك ويعمل ضمن خطة. لا نريد كلام عاطفي وتشنج لحظي. الذين يعملون في الجامعة لابد أن يتحركوا، جامعة الزيتونة لابد أن تتخذ موقف أكثر صرامة، الإعلام الإسلامي لابد من فضح خطط هؤلاء من خلال اليوتيوبات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كشف مخططاتهم. هؤلاء مجموعة من العاملين بجد ضمن عمل أخطبوطي، واستطاعوا بحق أن يهيمنوا على الجامعة. يعني تخريج الشرفي أشرف على رسائل دكتورة كثيرة جدا، كل هذه الطبقة من الذين يتبناهم يعني سيدخلون إلى مناصب مؤثرة في وزارة الثقافة في غير ذلك. هذه طبعا المنظومة العلمانية أنا لا أعترف بها أصلا، يعني أما نتحدث عن واقع الموجود الآن، واقع مشكل جدا، لابد من التحرك لوقف هذا التمدد. هذه رسالة إلى الجميع، حتى لا تكون فتنة، وحتى لا تزداد الفتنة أكثر مما هو قائم اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.